إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. في هذه الفقرة حذر المؤلف رحمه الله تعالى عن الكلام وعن أهله. وهذه الفقرة إخواني في الله لو تستذكرون قد مرت معنا في فقرات سابقة، وهذا مما أخذ على المؤلف رحمه الله تعالى أن لربما يعيد ويكرر في مسائل قد ذكرت، فأخذوا عليه عدم التنسيق لمثل هذه المسائل وأن جعلها في موضع واحد، فتراها متناثرة، تارة يذكرها في أول رسالة وتارة في أثناء الرسالة وهكذا أحيانا في آخر رسالة. ولكن يعتذر المؤلف رحمه الله تعالى هذا التكرار لأهمية الموضوع، لأهمية هذه المسألة أعاد المؤلف لها وكررها في عدة مسائل، ولأن الرسالة خاصة قائمت على هذا الباب، على التحذير من هذه المسائل والشبهة القوية المبثوثة في زمنه، فيعتذر له بهذا الاعتذار. وقوله رحمه الله تعالى: وإياك والنظر في الكلام. الكلام، ما المقصود بالكلام؟ هل الكلام العادي؟ لا، ما أراد الكلام العادي، وإنما أراد الكلام الذي سمي في زمنه ويسمى في هذه الأزمان بعلم الكلام، هذا الذي حذر منه المؤلف رحمه الله تعالى. فلا، المؤلف لا يقصد به ماذا؟ الكلام العادي. قال: وإياك والنظر في الكلام، أي في علم الكلام. وعلم الكلام عرف بتعاريف، من ذلكم قول بعضهم هو الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، الحجاج العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، أي أنك تحاج وتناظر من أجل العقائد الإيمانية ولكن بأدلة عقلية. فهؤلاء هم أصحاب علم الكلام. فقال رحمه الله تعالى: وإياك والنظر في الكلام. وسموا هؤلاء بأهل الكلام، بأصحاب الكلام، قيل لأمور، منها العلم من قال سموا هؤلاء بأهل الكلام لأن مناظرتهم ومجادلتهم تقوم أساسا على الكلام، في عبارة عن جدل، عبارة عن حوار، عبارة عن مناظرات، عن حجاجات، كلها أدلة عقلية، فهي صرف كلام، صرف ليس فيه أدلة شرعية ولا أدلة نقلية، وإنما أدلة عقلية يبثها عن طريق الكلام. فلكثرة الكلام والجدال والنقاش والمناظرة والمحاككة في مثل هذا المسائل سمي هذا العلم بعلم الكلام، لكثرة الكلام فيه، لأنه قائم على الجدل. وقيل سمي هذا العلم بعلم الكلام أن أصحابه أرادوا أن يقابلوا الفلاسفة، هم يدعون، هؤلاء أصحاب علم الكلام هم من أهل الإسلام، من أهل الفكر، وأرادوا أن يقابلوا الفلاسفة. الفلاسفة عندهم علم يسمى بعلم المنطق، فأرادوا أن يقابلوا هذا العلم بعلم آخر، فسموا علمهم بعلم الكلام مقابلة لعلم المنطق. وقيل سمي هذا العلم بعلم الكلام لأنهم دخلوا في مسألة الكلام، أي كلام الباري جل وعلا، فتكلموا في كلام الرب سبحانه وتعالى واختلفوا فيه اختلافا كثيرا عظيما، فسموا بأهل الكلام لدخولهم في هذه المسألة الشائكة، وهي من أشهر المسائل التي وقعت في القرون الأولى. قوله رحمه الله تعالى: إياك والنظر في الكلام، أي فيه التحذير من النظر في علم الكلام. وقد أجمع العلماء على أن الكلام من البدع، وقد صرح أكثر من واحد من أهل السنة على أن أهل الكلام هم مبتدعة، أن أهل الكلام هم مبتدعة. من أراد أن ينصر هذا الدين بعلم الكلام فقد ضل عن سواء السبيل. كونك تأتي بأدلة عقلية محضة، ما يسمى بمقدمات وما يسمى بنتائج، ثم بهذه القواعد التي تأتي بها تريد أن تنصر الدين، لا، هذا لا يجوز. هذا إدخال لفكر غير معروف الفكر الشرعي. ولهذا أطنب وكثر عند أهل السنة والجماعة التحذير من الكلام ومن علم الكلام، وهذا بالإجماع أن علم الكلام محرم. ويقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى في عبارة طيبة عجيبة عظيمة، قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال: هذا حكم من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. أي أن الشافعي يرى أن أمثال هؤلاء يعزرون، يضربوا بالجريد والنعال. لماذا؟ لأنه أقحم في الدين ما ليس منه، بل ليس فقط هذا إقحام فقط، بل هو تعقيد للدين، تعقيد للدين. من درس علم الكلام لربما لا يبقى له عقل، يذهب عقله لتعقيد المسائل وتطويلها وذكر أشياء لا داعي لها. ولهذا ما استطاع الكثير من العامة أن يفهموا مثل هذه المسائل الذي يضعها المتكلمون، ما يفهمونها أبدا. بل الطالب طالب العلم لربما لو أراد أن يفهم علم الكلام لاستشكل ذلك عليه. إذا كان هذا العلم بهذه المثابة من الصعوبة وما يعرفه إلا الخلص من الأذكياء على حد زعمهم، إذن كيف سينصر هذا الدين؟ هذا تعقيد للدين بخلاف الكتاب والسنة، فماذا؟ فهي أفكار واضحة نيرة يفهمها الصغير والكبير، حتى في أعظم مسائل الدين. حديث الجارية قالها نبينا عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. انتهى الإشكال. هذا مسألة استواء في الكتاب والسنة، أمرها هين جدا. لكن اذهب إلى المعتزلة والجهمية وهكذا الأشاعرة والماتريدية من أصحاب علم الكلام، انظر كيف تقريرهم لمسألة الاستواء، معقد جدا، معقد جدا. ما يتعلق بالماهيات، ما يتعلق بالجوهر، ما يتعلق بالذات، يدخلون في مسائل تتعقد منها. إذا كان هذا في حق الطالب طالب العلم، فكيف بالعامة؟ فلأجل وعورة هذا المسلك حرم العلماء النظر في الكلام وماذا أنك تتعاطى علم الكلام. فكذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى مما أثر عنه، قال: لا يفلح صاحب الكلام أبدا. بل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال: لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس طريق الكلام. لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس طريق الكلام. وهكذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، من طلب الدين بالكلام تزندق. وعبارات كثيرة جدا في هذه المؤدة تدل على أن الأئمة الأربعة، بل إن علماء السنة قد أجمعوا على تحريم النظر في علم الكلام، وأنه لا يتعاطى، وأنه من العلوم ماذا؟ المحرمة، ولا ينبغي لأحد أن يضيع أوقاته فيها. فكيف يا عبد الله إذا علمت بعد هذا وذاك أن أصحابه ممن خاض في علم الكلام في آخر أمر تراجع، تراجع بعضهم قد مضى السنوات الطوال في علم الكلام في تقريره وفي المناظرة عنه وفي المجادلة فيه وفي تقرير قواعد الدين عن طريق علم الكلام، عن طريق قواعد مبتكرة مفتعلة في على حد زعمهم أرادوا من هذه القواعد الوصول إلى إثبات وجود الله جل وعلا، إذ أن أصحاب هذه الفكرة هم بأنفسهم تراجعوا، يئسوا، تعبوا من ضياع الأوقات ومن كثرة الجدل. فكحال أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، أمضى 40 سنة في هذا السلك، في سلك علم الكلام، ثم في آخر أمره على ما صحت بالعبارة أنه ارتقى إلى منبره ثم قال: إني انخلعت من هذا العلم كما ينخلع الثوب مني، فترك علم الكلام وتراجع بعد مرور هذه السنوات الطوال. وهكذا يقول مثل الشهرستاني، وهكذا الرازي، وهكذا أبي المعالي الجويني الذي كان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام، بعدما أمضى هذه السنوات الطوال. فمع ذلك يعترف ويقر بآخر حياته وينبه طلابه بتحريم هذا العلم، ويقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام، فوالله لو أني أعلم أنه يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به، لو أنه يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. فهذا إخواني في الله، وهكذا الغزالي رحمه الله تعالى، والذي كان يعظم وكان من المعظمين لعلم الكلام ودافع ونافع عنه حتى بلغ في آخر عمره أن تبرأ من هذا العلم، وألف الرسائل الكثيرة في تحريم علم المنطق وعلم الكلام وعلم الفلسفة، كرسالته إلجام العوام عن علم الكلام، ولو مقتطفات في إحياء علوم الدين يحذر من علم الكلام، وهكذا غير واحد ممن تأثر. بل حتى الشوكاني رحمه الله تعالى في تراجمه صرح بأن في بداية طلبه كان شغوفا بعلم الكلام، إلا أنه لما دخل به وبلعه فما استطاع أن يستسيغه فرماه وتخلى عن علم الكلام ومن شغل به. فهكذا إخواني في الله نعلم، وهذا من أعظم البراهين التي تدل على تحريم علم الكلام، وأنه لا يجوز أن يدخل في دين الله جل وعلا، فليس علما شرعيا بل هو من العلوم المحرمة التي أجمع العلماء من أهل السنة على تحريمها. هذا ما يتعلق بقوله وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. يستفاد إخواني في الله مسائل عامة، يستفاد من هذه الفقرة مسائل، منها ما كان عليه أهل السنة والجماعة من التحذير من البدع، يستفاد ما كان عليه سلفنا الصالح من التحذير من أهل البدع، من سلفنا الأول ومن كان في الصدر الأول من البعثة إلى لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى التابعين إلى القرن الرابع ثم السابع إلى هذا القرن، ونحن في القرن العشرين ولا زال أهل السنة والجماعة يحذرون من البدع. فهذا من أصول دعوة أهل السنة والجماعة دائما وأبدا، عدم الإغفال عن التحذير من بدع. ولا نستمع إخواني في الله إلى بعض مقالات بعض الناس ممن لم يهتم بهذا الباب أو لم يستشعر بفداحة البدعة، إذ أنه قد يستهزئ بأهل السنة والجماعة إذا رآهم مثلا يدرسون مثل هذه الرسائل أو أنهم يحذرون من البدع في مجالسهم، يقول ما بال أهل السنة ينشغلون بأمور قد عفى عنها الزمن، قد عفى عنها الزمن، يتكلمون عن البدع، عن بدعة الرافضة، عن بدعة المرجئة، عن بدعة الخوارج، عن بدعة القدرية، عن بدعة الإرجاء، عن بدعة الماتريدي ونحو ذلك، فيظنون أن أهل السنة والجماعة، بل حتى أن بعضهم شبههم استهزاء بهم أي بأهل السنة، يقول أن هؤلاء سلوا سيوفهم في ساحة ليس لها فيهم، ليس لهم معهم خصم، ليس هناك خصم، أي يقاتل أنفسهم بأنفسهم، هكذا أهل السنة من باب الاستهزاء. لكن إخواني في الله، من أنصف نفسه ومن نظر وتأمل في الواقع المعاصر حق النظر والتربص يعلم أن هذه البدع لا زالت موجودة، ففكرة الإرجاء لا زالت موجودة، فكرة الخوارج لا زالت مبثوثة، فكرة الرفض لا زالت منتشرة بكل قوة، وهكذا قس. فبل أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا يقينيا على أن التحذير من البدع أعظم وأولى من التحذير من المعاصي. نجد من بعض الجماعات لربما لا يألو جهدا في التحذير من المعاصي من الموبقات، وهذا يشكرون عليه، لكن بالمقابل مما يذمون عليه أنهم مع إنكارهم للمعاصي يهملون بل يتعمدون إهمال ذكر البدع، وهذا خطأ. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن البدع شر من المعاصي، قال وذلك بالكتاب والسنة والإجماع، البدع شر من المعاصي وذلك بالكتاب والسنة والإجماع. فإذا كانت البدعة هذا محلها فكيف تهمل؟ فلا بد إخواني في الله أن نتأسى بمنهج سلفنا الصالح، من كان صادقا ومعتصما بمنهج سلفه فليتأسى بهم، ولا يجعل من أول اهتماماته التحذير من الشرك والتحذير كذلك من البدع، وهذه من أولويات الدعاة إلى الله جل وعلا في دعوتهم وفي مضمارهم في سبيل الله جل وعلا. وأيضا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله إياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، في فائدة ثانية وهي الملازمة والتلازم بين البدع وبين أهلها، بين البدع وبين أهلها، فالتحذير من البدع يستلزم التحذير من أهلها. وهذا كذلك فيه رد على فكرة موجودة في هذه الأزمان أن بعض الناس يقول يا أهل السنة تكلموا في البدع، لكن لماذا تحشرون أنوفكم في ذكر أسماء وبذكر أشخاص؟ ما في داعي لذلك، حذروا من البدع يكفيكم هذا. وهذا طائفة قد وجدت في مثل هذه الأزمان، وهي أراد بهذا ما التهون من منهج الجرح والتعديل في هذه الأزمان، وكذلك التهوين وعدم التشهير كما بحد زعمه لرؤوسها مثل أمثالها أو لا. لا يا عبد الله، فإن من مسالك أهل السنة والجماعة أنهم يحذرون من البدعة ويحذرون من أهلها. وانظر للبربهاري رحمه الله تعالى لله دره ماذا قال، قال إياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، تحذير من البدعة وتحذير من أصحابها ومن أهلها، هذا لابد منه. أما أنك تكتفي يا عبد الله بالتحذير العام، تحذر من المرجئة، تحذر من الخوارج، تحذر من البدع الموجودة هكذا بدع دون تعيين أشخاص، لا يا عبد الله هذا لا ينفع، بل عليك أن تحدد إذا احتاج الأمر لذلك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وإن وجب التعيين عينت، تعين فلان بن فلان هذا رأس من المبتدعة. ومر معنا عبارة أبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال لعن الله عمرو بن عبيد، لماذا؟ لأنه أدخل للناس علم الكلام. ومن الطريف أن الإمام مالك رحمه الله تعالى عبارة نفس هذه العبارة حيث قال لعن الله عمرو بن عبيد. فانظر لأهل السنة والجماعة وانظر إلى فهمهم أنهم كما أنهم يحذرون من البدع حذروا من الكلام، كذاك يحذرون من أصحاب الكلام، وهكذا قس يا عبد الله في سائر البدع. كما أنك تحذر من البدع كذلك حذر من أهلها، وذلك إذا تطرق الأمر، إذا طلب الأمر ذلك عينت وشخصت فلان بن فلان. طبعا إخواني في الله، وهذا التشخيص والتعيين يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى ضوابط التعيين والتشخيص كما قال شيخ الإسلام، إذا احتجت لذلك أو كان فيه منفعة أو كان السكوت عن من أمثال أولئك من رؤوس سيكون فيه مضرة على المجتمع واحتجت إلى التعيين عين. أما أنك تعين كل من هب ودب، لا يا عبد الله، بعض الجماعات لربما سلكوا هذا المسلك وأرادوا على حد زعمهم الغيرة على السنة والتحذير من البدع وأهلها، فأصبحوا يذكرون كل من تأثر ببدعة، الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل، الرأس والذنب، فلان بن فلان، فلان بن فلان، فلان. إيش هذا؟ ما هو منهج أهل السنة يا عبد الله أنك تذكر كل صغير وكبير بحجة أن التحذير من البدع؟ لا، ليس هكذا. ولهذا من نظر إلى أقوال أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب التشخيص والتعيين، ما يذكرون إلا الرؤوس مثل عمرو بن عبيد، مثل بشر المريسي، مثل بن كلاب وغير هؤلاء من تورط في البدع وكانوا رأسا، فالعلماء يستلمونهم بالتشخيص والتعيين. ما يذهبون إلى شخص صاحب بقالة أو صاحب دكان أو حمال أو رجل في بيته أو في قريته يذكرونه، كما نسمع في بعض المجالس ممن يتزعم على حد زعمه التحذير من البدع والمبتدعة، فيذكر كل صغير وكبير، فلان فلان، فلان ضال، فلان مبتدع، فلان حزبي. لا، ما هكذا أهل السنة يا عبد الله، وإنما حذر الرؤوس، وعلى هذا كان منهج أهل السنة والجماعة. فالأمر في ذلك يا عبد الله بين إفراط وتفريط، لا نقول بالسكوت، تسكت عن الجميع، ترى المبتدعة يسيرون هنا وهناك وأنت تسكت بحجة أني تكلمت عن البدعة، فما داعي أن أشخص؟ لا يا عبد الله، إذا رأيت الرؤوس تتناثر هنا وهنالك والناس يتجمعون حولهم حذر، حذر من الرأس وعين، كما كان أهل السنة والجماعة يحذرون من الرؤوس ويعينون بأسمائهم وأشخاصهم، فلان بن فلان مبتدع، فلان بن فلان لعنه الله، فلان بن فلان لا بارك الله فيه، يعين الرؤوس إذا احتجت لذلك وإذا كان أمر قد اضطرب على الناس. والمقابل لا تفتح باب التشخيص بأن تذكر كل صغير وكبير، كل من هب ودب، من كان رأسا من كان ذنبا، لا، ليس هذا الباب يفتح على هذا الباب، وإنما تذكر من يحتاج إلى تذكير. وفي خلاصة الأمر إخواني في الله في هذا الباب أن التحريم النظر في علم الكلام النظر في علمهم، النظر في كتبهم لا يجوز، بل تحرق، كما كان أهل السنة والجماعة يحرقون كتب أهل الكلام، يجعلونها في التنانير تحرق، لأن هذا أمرهم وآلها. وهكذا أهل الكلام فإنهم لا يجالسون حتى، يعني كما مما يذكر من أقوال سلفنا الصالح، حتى أن هذا المتكلم الذي ينشغل بعلم الكلام سواء كان معتزلي سواء كان أشعري أو كان ماتريدي أو كان جهمي أو كان كلابي وممن دخل في الحجاج بالأمور العقلية، وإن نصب محاضرة وقام مناظرة في تثبيت سنة، انظر في تثبيت سنة، فلا تجالس، لا يجالس أبدا. رحمة الله على الإمام أحمد قال: لا تجالس أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، لا تجالس أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. لماذا؟ قال: أن أمره لا يؤول إلى خير، أمره لا يؤول إلى خير. فلا تغتر يا عبد الله بكلام المبتدعة، سواء كان من علم الكلام أو من المتصوفة أو من غيرهم، بما أنه قد ماذا؟ قد بدأ منهجه عن طريقة مبتدعة، فهذا لا يؤمن له ولا يؤمن جانبه، ولا تكثر من سواده. بل أجمع العلماء كما ذكر ذلك البغوي رحمه الله تعالى، أجمع العلماء على عدم مجالسات المبتدعة وعلى مباغضتهم وعلى معاداتهم. وهذا إخواني كما قلنا في حق المبتدع، في حق المبتدع. هذا إخواني في المسائل المتعلقة بهذه الفقرة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.